بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث؟ سالم. أحسنت. نعم. إلا بالخير. أحسنت. نعم. أحسنت. عندك محمد جلسنا. أحسنت. من أيضا؟ أحمد. أحسنت أيضا هيثم. أحسنت أنس. أحسنت. من أيضا عندك أبا زين؟ حدثنا أبو التياح.
حدثنا أبو التياح إن عبد الله بن حافظ حدث هذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. من بقي أيضا؟ نحن قلنا الكل يحفظون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه، يعني فذلك جائز وينقطع به الخيار ولو كان ما زال في المجلس. قال: وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وصله منصور سعيد المنصور وعبد الرزاق في مصنف كما قال الحافظ. وقال الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، وهناك الحميدي أنزل من البخاري، فمن هو؟ صاحب الجمع، ما اسمه؟ صاحب الجمع بين الصحيحين، ما اسمه؟ الحميدي، وهو من الأندلس، محمد بن فتوح، جمع بين البخاري ومسلم في كتاب وجعله على مسانيد الصحابة، ووقعت له بعض الأوهام، يأتي بما رواه البخاري ومسلم الراوي، ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم، ويجعل أحاديث المكثرين في مجلد والمقلين في مكان آخر، وهكذا. هذا يسهل الحفظ، خاصة الصحابة الذين هم مقلون، يقول: هذا الصحابي له ثلاثة في البخاري، وهذا له حديث في مسلم، وهذا له حديثان. لكن وقعت عنده بعض الأوهام. وكتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الأشبيلي أحسن منه. أما هذا الحميدي فهو شيخ البخاري، فهو أعلى في الطبقة وأعلى في الرتبة، وهو قرشي، حتى قال بعض أهل العلم: افتتح البخاري صحيحه به لأنه قرشي، فهو أول راو في صحيح البخاري في حديث: إنما الأعمال بالنية. وقول وقال الحميدي هذا معلق، لكنه قد ذكر الحافظ أنه قد جاء موصولا في باب الهبة، في الهبة. قال: حدثنا سفيان. وإذا رأيت الحميدي عن سفيان فمن هو سفيان؟ سفيان بن عيينة. قال: حدثنا عمرو. وعمرو من هو؟ كيف عرفت أنه بن دينار؟ نعم، إذا روى سفيان بن عيينة عن عمرو فعمرو هو بن دينار، وهو ثقة. قال: عن ابن عمر، أو أرفع من ثقة، رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله وهو البخاري: وقال الليث، وهذا أيضا معلق، إلا أنه قد وصله الإسماعيلي وأبو نعيم. وغالبا التي يرويها البخاري معلقات عن الليث هي من طريق أبي صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، فلهذا يعلقها البخاري، وتكون قد جاءت من طرق أخرى إلى الليث. قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، وهو الفهري المصري، أمير مصر، صدوق، أو الفهمي، ما هو الفهري، الفهمي المصري، وهم موالي الليث. قال: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما مالا بالوادي، أي بوادي القرى، بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت إلى عقبي على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني، بمعنى يطلب استرداده ويتراجع عن البيع، أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. الشاهد من هذين الحديثين أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأن الخيار ثابت، وأن التفرق بالأبدان، ولهذا ابن عمر خرج من البيت حتى يتم البيع. فإن تصرف المشتري بالسلعة وباعها والبائع ينظر ولم ينكر فقد ذهب عنه الخيار. فإن ابن عمر رضي الله عنه لما اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمل من أبيه في نفس الوقت وهبه لابن عمر، وما زال في مجلس واحد ولم ينكر عمر، فمعناه أن الخيار سقط في حقه، فليس له بعد أن يرضى بهذا أن يتراجع عن البيع. والبكر هو ولد الناقة الذي يكون في أول ما يبدأ بالركوب، وكان كما ذكر صعب، بمعنى أنه في شيء من الصعوبة في ركوبه في مشيه، كان يتقدم ويسرع فيزجره عمر، وفيه زجر الدابة إن احتج إلى ذلك. وهكذا إذا اشترى عبدا فأعتقه ولو كان في مجلس البيع، فإن سكت البائع فقد ذهب عنه الخيار، سواء باع أو أعتق عبدا أو وهبه، المهم أنه هو المتصرف فله الربح، كما قال طاووس فهو ماله، له أن يتصرف فيه بالبيع أو الشراء أو الهبة. ويستفاد من حديث ابن عمر الأول أن قبض السلع بحسبها، فما كان يستطاع نقله فقبضه لا بد أن يكون بنقله وأخذه، وما كان لا يستطاع نقله كالأراضي والدور والمراكب فإن قبضها بالتخلية. مثلا يشتري رجل من آخر بيتا فلا يلزم أنه لا بد أن يأخذ البيت حتى يكون مالكا له، يأخذ بيديه أنه لا يستطيع، لكن أعطاه المفتاح وسلم له البيت ودخله ونظر فيه، خلاص هذا هو القبض. أعطاه سيارة فأحازها وأخذ مفتاحها ونظر إليها أو ركب فيها، هذا هو القبض. لكن لو باع له سلعة صغيرة لا يكون قد قبضها حتى يأخذها. أما يشتري منه ولا يقبض ثم يأتي يبيع شيء ما قد قبضه لآخر، فهذا لا يصلح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صار مالكا لهذا البكر ولهذا الجمل بمجرد ما حصل البيع بينه وبين عمر، وكأنه صار في ملكه. قال بعضهم: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر كالوكيل، فقد قبضه ابن عمر وهو راكب له، فكأنه وكيله أو أذن له أن يركب عليه. وفي هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر كان لا يرضى أن هذا الجمل يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يغضب ويزجره ويرده إجلالا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويستفاد من حديث ابن عمر الآخر أنه يجوز بيع السلعة الموصوفة في الذمة إذا وصفت أو ضبطت أوصافها، فهو باع له أرض مقابل أرض، وتلك الأرض في مكان وهذه الأرض في مكان، لكنها معلومة لدى البائع والمشتري. فلك أن تبيع مثلا سيارة لشخص وهو يعرف هذه السيارة، يعرفها بأوصافها فتبيعها له ولو لم تكن موجودة عندك، بشرط أن لا تختلف الأوصاف، على خلاف بين أهل العلم. ويستفاد من هذا الحديث حب الصحابة رضي الله عنهم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل ابن عمر القرب من المدينة مزية. فلما كانت أرضه التي باعها لعثمان بعيدة من المدينة بثلاث ليال، والأرض التي اشتراها من عثمان قريبة من المدينة، اعتبر هذا غبنا وأن أرضه تستحق أقل من أرض عثمان، فتراجع عن البيع، لأنه كلما كانت الأرض قريبة من المدينة كان لها مزية. وفيه أن بيع الأرض بالأرض جائز، لأنها يعني ولا يشترط فيها التساوي، لأنها ليست من الأصناف الربوية، يجوز أن تبيع أرضا صغيرة بأرض كبيرة أو نعم لما في هذه من المزايا أو من الخصائص، وليست من الأصناف الربوية حتى يقال لا بد من التساوي. فهو باع له أرض بأرض، ولكنه رأى أن هذه الأرض بعيدة وأن عثمان غبن، فكأنه تراجع عن ذلك. وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الورع. الآن إذا باع شخص شيئا وعلم أنه قد غش المشتري، يعني يفرح إذا خرج المشتري من الدكان وهو مغشوش، يفرح وهو يعلم أنه قد غش، لو رجع بعد خمس ثواني يقول خلاص انتهينا قد بعنا. وعبد الله بن عمر لما رأى أن تلك الأرض هي أحسن من هذه رأى أنه قد غبنه، فرجع في بيعه. وفيه التطبيق العملي من ابن عمر الذي يبين أن التفرق بالأبدان وليس بالأقوال، ولهذا خرج من الدار حتى يتم البيع. وهذه من الحيل الشرعية، هذه من الحيل لكنها الشرعية، يعني تشتري سلعة فتخشى أن البائع يتراجع، فأول ما تنتهي من البيع تخرج من الدكان، هذه حيلة لكنها حيلة شرعية. فإذا أراد أن يتراجع تقول له خلاص قد تفرقنا، إلا إذا كان هناك سبب للتراجع شرعي فلو أن يتراجع ولو كنتم قد تفرقتم. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى أبوابا على الحيل المشروعة والحيل الممنوعة. ويستفاد من هذين الحديثين أيضا أن البيع والشراء ليس بمذموم، وأن المسلم يحتاج إلى البيع ويحتاج إلى الشراء، ولكن إذا يسر الله عز وجل له أن ينشغل بما هو أهم من ذلك من طلب العلم فهو أولى له، وإلا فليس بمحرم أن يبيع وأن يشتري. وقد بوب شيخنا رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح باب طالب العلم لا يترك الكسب، واستدل بحديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولكن لا يتعلل طالب العلم ذلك فيضيع العلم والسنة والدعوة السلفية. ما لك يا فلان؟ قال كان ابن سيرين يعمل بالزيت، وسفيان الثوري كان يبيع في السوق، وفلان كان يعمل في كذا، وهذا مشروع، ويضيع العلم، بل ربما يضيع الصلوات ويتخلى عن الجماعات، فهذا من تلبيس إبليس. ولكن ليس معنى هذا أن العمل في البيع والشراء ونحو ذلك محرم، بل إنه مشروع. هو إذا باعها لا بد أن يخبر المشتري أنها قريبة من تاريخ الانتهاء.
إذا
اصطلح مثل هذا يصطلح اصطلح أو ينظر من يشتريه تحتل المشكلة. وإلا هو المؤمنون على شروطهم ووعودهم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. خلف الوعد ليس من صفات المؤمنين، فهو طلب منه وذبح على طلبه وترك له على وعده، لا يجوز له أن يتراجع. لكن إذا كان ليس له به حاجة فيصطلح معه أو ينظر آخر من يشاركه أو يشتريه. أما أنه يخدعه: اذبحه أنا أريد كذا، بعد أن ينتهي يقول أنا ما أريد، هذا خطأ. أما إذا كان اشتراها هو وهو ممن يبيع ويشتري من العقلاء، صاحب الدكان ما عليه، ما يريدونها يذهب يبيعها في السوق ويجعلها في الثلاجة. لكن لو كان طفل اشتراها امرأة ممن لا يدري، هذا له أن يرجع. طيب، هذا السفر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يقول الحافظ: لا يدري إلى أين هذا السفر، لم يذكر في الروايات الأخرى إلى أين كان هذا السفر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسفاره إما للحج أو للعمرة أو للغزو، وكل أسفاره عليه الصلاة والسلام كانت في طاعة وفي عبادة، وكانوا يسافرون على الإبل ويجدون المشقة، يذهبون للغزو ربما على الإبل، وفي هذا مشقة، يمرون الأيام الطوال الكثيرة حتى يصلون إلى مرادهم. طيب، كم قرأنا أحاديث؟ عمن؟ لا عندك؟ كم قرأنا؟ حديثين، عمن؟ عن ابن عمر عندك؟ عمن؟ كلا الحديثين الحديث الأثر؟ عندك؟ عن عمر وعن عبد الله بن عمر. من يزيد؟ كم قرأنا؟ معاذ؟ عن عمر. أنتم تنظرون في الكتب تراجعون. عندك كم؟ واحد. من يزيد؟ عندك؟ أمن؟ أمن؟ أنا ابن عمر. وأنت؟ عن ابن عمر. ما لكم؟ عن طاووس أثر. وكم أحاديث؟ واحد. عمن؟ من يزيد؟ كم؟ أثرين وحديث. عمن الحديث؟ والأثران؟ عمن؟ من يزيد؟ ولا واحد يأتي بالصواب؟ ما أسمع صوتك يا أخي، ارفع صوتك كأنك منذر جيش، ما أتكلم نفسك. واحد عن ابن عمر. لا